في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غيرها. عن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة قريبا من 5 سنين، أكانوا يقنتون؟ قال: أي بني، محدث. رواه أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه. وفي رواية: أكانوا يقنتون في الفجر؟ والنسائي ولفظه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يقنت، وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت، وصليت خلف عمر فلم يقنت، وصليت خلف عثمان فلم يقنت، وصليت خلف علي رضي الله عنه فلم يقنت. ثم قال: يا بني، بدعة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه، رواه أحمد. وفي لفظ: قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفي لفظ: قنت شهرا حين قتل القراء فما رأيته حزن حزنا قط أشد منه، رواه البخاري. هذا الباب في حكم القنوت في الفرائض في المكتوبة، يعني في الفرائض، ومتى يشرع القنوت، هل هو مشروع في كل مكتوبة، يعني في الفجر وفي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أو أنه في الفجر خاصة، أو أنه عند النوازل خاصة، أو أنه لا يشرع أبدا وأنه بدعة. هذا هو محل الحديث. والمراد بالقنوت الذي هو محل البحث هو الدعاء في الركعة الأخيرة بعد الرفع من الركوع أو قبله في المكتوبة. فهذا هو محل البحث ومحل النظر. ونقول هذا لأن القنوت يطلق بعدة إطلاقات. يطلق القنوت ويراد به طول القيام، ويطلق القنوت ويراد به السكون والسكوت وترك الكلام الذي ليس من الصلاة، ويطلق القنوت ويراد به الخشوع، ويطلق القنوت ويراد به مداومة العبادة، ويطلق أيضا وقد يراد به كذلك الدعاء، ويراد به التسبيح. كل هذه من معاني القنوت. ومعلوم أن الصلاة فيها كل هذا، قنوت يراد به السكون وفي الصلاة كذلك، قنوت يراد به طول القيام وهو كذلك أيضا في الصلاة، وقنوت ويراد به الخشوع ويراد به الدعاء ويراد به المداومة على الصلاة والمحافظة عليها. كل ذلك من معاني القنوت، وكل ذلك مراد في الجملة في سائر الصلوات. ويراد به الدعاء، ويراد به الدعاء في موطن خاص، يعني مطلق الدعاء يقال له قنوت، والدعاء في موطن خاص الذي هو بعد الرفع من الركوع أو قبله يسمى قنوتا. وهذا هو محل البحث. محل البحث هو القنوت الذي بمعنى الدعاء الذي يكون قبل الركوع أو بعده كما سنرى. ونقول هذا أيضا، نقول إن هذه المعاني تطلق على القنوت لأنه أحيانا قد نفسر الأحاديث التالية، لأن المؤلف رحمه الله سيعيد في هذا أحاديث كثيرة، سيعيد 8 أحاديث، فبعضها قد يحمل القنوت فيها على الدعاء، وقد يحمل على إطالة القيام، وقد يحمل على السكون والسكوت في الصلاة ومداومة الخشوع والعبادة ونحو ذلك، حتى يكون هذا جمعا بين الأحاديث حتى لا تتعارض ولا يعارض بعضها بعضا كما سنرى من تقرير الإمام ابن القيم رحمه الله. فإذا محل هذا الباب هو الحديث عن القنوت الذي هو الدعاء بعد الرفع من الركوع أو قبله في الركعة الأخيرة من المكتوبة، أي من صلاة الفريضة، سواء كانت ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو فجرا. والخلاف منصب عند أهل العلم، وهو الذي يقوم فيه البحث والجدل، هو القنوت بعد صلاة الصبح، يعني بعد في الركعة الثانية بعد الركوع من صلاة الصبح أو قبله أيضا. فهذا هو محل الخلاف. وكذلك أيضا القنوت في النوازل، إذا نزلت بالمسلمين نوازل وضوائق فيدعى لمن وقع في كرب، ويدعى على من آذى المسلمين، كما سنرى أيضا في الأحاديث وفي الوقائع. وقيل إن الدعاء إن كنا كله بدعة، فجملة الأقوال ثلاثة، جملة الأقوال ثلاثة. القول الأول من يقول إن القنوت في الركعة الثانية من صلاة الفجر دائما في جميع الأوقات والأحوال، وقول يقول إن القنوت يكون في النوازل ويكون في أي فريضة، سواء كان ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو فجرا. وقول يرى أنها لا تشرع، وأن ذلك كان منسوخا، أنه وجد وفي أحاديث لكنها منسوخة. وسنعرض لهذه الأقوال إن شاء الله في أدلتها على قدر ما يسمح المقام وعلى حسب الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله. فقال: باب القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غيرها. فالمصنف رحمه الله كان هنا صريحا في الترجيح وتبين الرأي عنده، بينما أحيانا كما كنا نرى قد يترك الترجمة معلقة لا يبين فيها، كان يقول باب ما جاء في كذا، باب القول في كذا، من غير ترجيح، لكنه هنا صرح بالترجيح. باب القنوت في المكتوبة، وقال في المكتوبة حتى تشمل جميع الفرائض، فجرا أو ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء. عند النوازل يعني عند ما تقع في المسلمين مصائب أو ضوائق، سواء بتسلط أعداء أو آفات سماوية وجوائح، أو وقوع بعض المسلمين في ضوائق كأسر أو تعرضوا لأذى أو نحو ذلك، فإن هذه أيضا من النوازل. وتركه في غيرها، على معنى أن المصنف صرح برأيه هنا وبرجاحته أو بترجيحه، وهو أنه يكون القنوت مقصورا على النوازل، أما في غير النوازل فلا قنوت. أورد في ذلك كما قلنا ثمانية أحاديث. الحديث الأول حديث أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هنا بالكوفة قريبا من 5 سنين، يعني صليت خلف علي بالكوفة، وإلا أبو بكر وعمر وعثمان كلهم كانوا في المدينة، ما خرجوا من المدينة، قريبا من 5 سنين أكانوا يقنتون؟ وظاهر أنه لم يخصص وقتا معينا، يقنتون يعني في أي فريضة. فقال: أي بني محدث، يعني أن هذا الأمر الذي يفعله الناس محدث، ليس موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وأن هذا أمر محدث يعني بدعة. فقد نقل عن عباس تصريحا بأنه بدعة ولكنه لا يثبت. ورواية أخرى: أكانوا يقنطون في الفجر؟ وعند النساء: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يقنط، خلف أبي بكر فلم يقنط، خلف عمر فلم يقنط، خلف عثمان فلم يقنط، خلف علي فلم يقنط. ثم قال: يا بني بدعة، يعني محدث. الحديث إسناده حسن، وإن كان فيه مقال ولكنه يرقى إلى درجة الحسن. وخلاصة الخلاف في هذا الباب حتى يسهل معنا فهم الحديث التالية هو أن أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت، وهذا لا إشكال فيه، في أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت، وأنه قنت في الفجر أيضا حديث صحيح، وأيضا أنه قنت في المغرب كذلك، بل كما سيأتي معنا في حديث ابن عباس أنه قنت الظهر والعشاء والعصر والمغرب والعشاء والصبح، وأنه قنت شهرا كما سيأتي. فقنوت النبي صلى الله عليه وسلم ثابت، وإنما محل النظر هل داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه أم أنه كان خاصا، أو أنه وجد ثم نسخ أيضا. قطعا أنه لا يمكن أن يداوم النبي صلى الله عليه وسلم على القنوت في جميع الأحوال، في نوازل أو في غيرها، صيفا وشتاء، ثم يكون الخلاف بين الصحابة على هذا النحو، هذا لا يمكن، لأنه سيأتي معنا حديث أنس قال النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. هذا حديث عن أنس، حديث صحيح، لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. فلو كان هذا الحديث على ظاهره لما كان هذا الخلاف بين الصحابة أنفسهم، فثابت أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي لم يكونوا يقنتون على جهة الدوام أبدا. ولو كان هكذا يقنت إلى أن فارق الدنيا لما كان هناك محل الخلاف. فكما أنه لم يختلف العلماء في عدد الركعات وفي أوقات الفرائض وفي قضايا كثيرة تتعلق بالصلاة خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها كل يوم في اليوم والليلة خمس مرات، ويصلي خلفه جمع الصحابة، فلو كان يقنت في كل فريضة أو في صلاة الفجر في كل يوم لما كان هذا الخلاف. ومن هنا نظر العلماء في هذه الأحاديث وجمعوا بينها. ولابن القيم في هذا كلام جميل وتحرير جيد في زاد المعاد، وقد لخصه الشوكاني أيضا في شرحه لهذا الباب تلخيصا أيضا جيدا، حمل عليه جميع الأحاديث فلم نرد منها شيئا. منها مثلا أن هذا الحديث الذي بين يدينا الذي قلنا إن إسناده حسن، هو حديث أبي مالك الأشعري عن أبيه أنه قال يا بني هذا محدث، المراد أنه محدث يعني المداومة عليه محدث، المداومة على القنوت هو المحدث، أما في حصول النوازل أو في القنوت عند النوازل فهذا وهذا. حتى إن عليا رضي الله عنه قال قالوا قنت في حروبه مع معاوية، وأيضا قالوا إن معاوية كذلك قنت. فالمحدث هو المداومة على القنوت، أما وجوده في النوازل فليس بمحدث، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم حتى الحنفية، على الرغم من أنه منقول عنهم أنهم يقولون إن القنوت منسوخ أو يقولوا إنه ليس بمشروع، ولكن حقيقة كثير منهم يقولون إنه مشروع في النوازل، القنوت مشروع في النوازل. ولهذا نقول إن جماهير أهل العلم على أن القنوت مشروع في النوازل وليس على جهة الدوام. ثم أيضا هذا القنوت هو دعاء بعد الرفع من الركوع أو قبله كما سنرى، وإن كان الأغلب أنه بعد الرفع من الركوع، لكنه دعاء سري أيضا وليس علني. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في أغلب أحواله سريا وليس علنيا، وقد يجهر به أحيانا كما كان قد يجهر بالبسملة أو جهر بدعاء الاستفتاح في بعض الأحيان، لكن الأغلب أنه كان يقنت سريا على معنى أنه. فإذا كان الأمر كذلك وقلنا إن من معاني القنوت الدعاء هذا وإطالة القيام أيضا هو من معاني القنوت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الفرائض كلها أو لا يخص فرضا دون فرض، فإذا يكون تخصيص الفجر يحتاج إلى مزيد دليل، بينما الأحاديث تدل على أن الفجر ليس له خصوصية في القنوت، وإنما يقنت فيه كما يقنت في غيره. ولهذا سيأتي معنا أن أنس رضي الله عنه قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب والفجر، فالقائلون بالفجر لماذا لا يقنتون في المغرب؟ فكل جواب يقولونه عن المغرب هو لازم عن الفجر. فمن هنا البحث محل نظر كبير، وليس أيضا شائكا في الجمع بين الأحاديث، وبخاصة إذا نظرنا إلى معاني القنوت، فقد يكون أيضا الفجر باعتبار موقعها وأنها هي كما أن المغرب وتر الليل وتر النهار، فالفجر وتر الليل كما يقول ابن القيم، وإن لم تكن على هيئة الوتر لكنها في آخر، يعني عند طلوع الصبح، والمغرب عند دخول الليل، وهي أيضا تلي وقت السحر وتلي الوقت الفاضل في الدعاء. فلا غرابة أن يطيل النبي صلى الله عليه وسلم القيام بعد الرفع من الركوع، قد يكون دعاء سريا، ومعلوم أن الرفع من الركوع فيه دعاء حتى وإن لم يكون على صفة القنوت التي يعرفها الناس، لأن في ذات الذكر الوارد في الرفع من الركوع فيه دعاء، وورد أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو. فمن هنا قد تكون صورة القنوت المنقولة ليس بالضرورة أن يكون هو القنوت الاصطلاحي. القنوت الاصطلاحي عند الناس هو أن يرفع المصلي يديه بعد الرفع من الركوع ويقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي. ولكن أي دعاء وأي إطالة للقيام بعد الرفع من الركوع تسمى قنوتا، فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الركوع يطيل القيام عند بعد الاعتدال من الركوع، يطيله خاصة في الفجر، لأن الفجر لها طبيعة خاصة من حيث أنها ركعتان والقراءة فيها طويلة، وبخاصة أيضا في قول البراء بن عازب كان النبي صلى الله عليه وسلم ركوعه وقيامه وسجوده قريبا من السواء، فكان يطيل، فيكون هذا أيضا من معاني حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت حتى غرق الدنيا، يعني يطيل القيام مع شيء من الدعاء، لكن ليس بالضرورة أن يكون هو القنوت المصطلح أو الذي اصطلح عليه الناس، وهو خصوصية الدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت. فبهذا التوضيح وبهذا البيان يظهر أنه ليس هناك اختلاف كبير بين أقوال أهل العلم أنه يمكن الجمع بينها على معنى أن القنوت المخصوص والدعاء المخصوص كان في النوازل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أحياء من العرب كما دعا على رعل وذكوان وعصية، ودعا لبعض المستضعفين من المسلمين كما في قوله اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وغيرهم كما سيورد المصنف الحديث في هذا وسنتكلم عليها في حينها إن شاء الله. وكذلك أيضا دعا على في غزة أحد حينما حصل ابتلاء صار يدعو على بعض فئات من قريش حتى نزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، فكان يقول اللهم العن فلانا وفلانا حتى نزل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه أو يعذبه أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنه ظالمون. وفعلا تاب الله على كثير منهم وأسلموا، لكن المقصود هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في النوازل، وهذا كان في غزوة أحد، وموضوع دعائه على رعل وذكوان وعصية كان في السنة الرابعة من الهجرة في مسألة بئر معونة حينما قتل القراء كما سنرى إن شاء الله. فإذا من مجموع الأحاديث أن القنوت مشروع وأنه ليس بمنسوخ، وإنما الذي هو القنوت الاصطلاحي بمعنى الدعاء بعد الرفع من الركوع أو قبله، فإنه حتى أيضا الدعاء قبله يسمى قنوتا ولا ينكر على من فعله، وإن كان الأغلب من حال النبي صلى الله عليه وسلم ومن المنقول أنه بعد الركوع، القنوت يكون بعد الركوع، لكن لو كانت قبل الركوع يعني بعد القراءة فإنه أيضا لا ينكر وليس بأمر مبتدع، فإن في الأحاديث ما يدل على ذلك. فإذا القنوت مشروع لكنه ليس بإطلاق، وإنما مشروع عند النوازل، وهذا هو الذي عليه الجماهير، بل هو الذي رجحه الحافظ ابن حجر في الفتح على الرغم من أنه شافعي. والمشروع عن الشافعية أنهم يقولون بالقنوت في صلاة الفجر على جهة الدوام، القنوت في صلاة الفجر على جهة الدوام، ولكنهم محجوجون بالأحاديث الأخرى التي تدل على القنوت في غير صلاة الفجر في المكتوبات الأخرى كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلماذا عدلوا عنها وخصوا الفجر؟ فكان إما أن يكون قنوتا دائما في سائر ألف المكتوبات، أما تخصيص الفجر فيحتاج إلى دليل بخصوصه. ومن هنا فالمترجح رجوحا بينا أن القنوت يكون في النوازل خاصة، وأيضا في أي فريضة في أي مكتوبة في أي مكتوبة. ويذكر الشوكاني رحمه الله أنه وقع الاتفاق يقول بين العلماء على ترك القنوت في أربع صلوات من غير سبب التي هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعني يشير إلى استقراء الآراء عند أهل العلم على معنى أن الفجر رأى الشافعية أنه يقنت فيها بإطلاق في نوازل وفي غيرها، أما الفرائض الأربع فهم اتفقوا مع الجمهور على أنه لا قنوت فيها، أما في النوازل فيسوغ القنوت في أي مكتوبة من المكتوبات. وسيأتي الحديث الصحيح في أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر وفي المغرب، وهذا كما قلنا حجة على الشافعي رحمه الله. فإما أن يأخذوا بهما جميعا، وإما أن أي جواب يجيبون به دفعا. ولهذا رجح الشوكاني أيضا هنا أن الراجح هو القنوت في النوازل، ولا مانع أن نقرأ ما لخصه من كلام الحافظ شمس الدين أبي بكر بن القيم رحمه الله في الهدي، نظرا لوضوحه وجلائه وجمعه بين الأقوال بكلام بين ظاهر. فقال: ما معناها الإنصاف؟ الذي يرتضيه العالم المنصف أنه صلى الله عليه وسلم قنت وترك، وكان تركه للقنوت أكثر من فعله، فإنه إنما قنت عند النوازل للدعاء للقوم وللدعاء على آخرين، أو للدعاء لقوم وللدعاء على آخرين، ثم تركه لما قدم من دعا له، لأنه كان يقول: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمى بن هشام وأظن هشام المغيرة أو الوليد هشام هشام عياش المغيرة عياش المغيرة. فكان يقنت، فكان يوما من الأيام لم يقنت، فقال له أبو هريرة: يا رسول الله، كنت تدعو لفلان وفلان، فلماذا لم تدعو؟ قال: لم تسمع، إنهم بالباب، فما مكثوا إلا وقد دخلوا وقد أنجاهم الله. وسيأتي هذا الحديث. ولهذا قال هنا: ثم تركه لما قدم من دعا لهم وخلصوا من الأسر، وأسلم من دعا عليهم وجاءوا تائبين، في قوله تعالى: ليس لك شيء ويتوب عليهم ويعذبهم. وكان قنوته لعارض الذي هو وقوع النوازل، فلما زال ترك القنوت. وقال اليوم القيم في غضون ذلك المبحث: إن أحاديث أنس كلها صحاح، يصدق بعضها بعضا ولا تتناقض. ثم أخذ يبين مع إطلاقات القنوت، بمعنى الدعاء وبمعنى طول القيام وبمعنى الخشوع وبمعنى إلى آخره، وأن يحمل هذا على هذا حتى لا تتعرض الحي. ولهذا قال: وحمل قول أنس ما زال يقنت حتى فارق الدنيا، حمله على إطالة القيام بعد الركوع إلى آخره. وأجاب عن تخصيصه بالفجر بأنه وقع بحسب سؤال السائل، لأن السائل سأل أنس عن الفجر فأجابه على حسب السؤال، فإنه إنما سأل أنس عن قنوت الفجر فأجابه عما سأله عنه، وبأنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل صلاة الفجر دون سائر الصلوات كما أشرنا قبل قليل. قال: ومعلوم أنه كان يدعو ربه ويثني عليه ويمجده في هذا الاعتدال الذي هو الاعتدال بعد الركوع، وهذا قنوت منه بلا ريب، فنحن لا نشك ولا نرتاب أنه لم يزل يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا، يعني إطالة القيام مع الدعاء والتمجيد والثناء على الله. ولما صار القنوت في لسان الفقهاء وأكثر الناس هو هذا الدعاء المعروف: اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره، رحمك الله، وسمعوا أنه لم يزل يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا، وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة حملوا القنوت في لفظ الصحابة على القنوت في اصطلاحهم، ونشأ من لا يعرف غير ذلك فلم يشك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانوا مداومين على هذا كل غدا، وهذا هو الذي نازعهم فيه جمهور العلماء، وقالوا: لم يكن هذا من فعله الراتب، بل ولا يثبت عنه أنه فعله. وغاية ما روي عنه في هذا القنوت أنه علمه الحسن ابن علي رضي الله عنه إلى آخر كلامه. فهو كلام جامع واجتهاد حسن في الجمع بين الأحاديث، والقول فيه ظاهر كذلك. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنت شهرا ثم تركه، رواه أحمد في لفظ قنت شهرا يدعو على
أحياء من أحياء العرب ثم تركه. رواه أحمد ومسلم والنسائي بن ماجه. وفي لفظ كانت شهرا حين قتل القراء فما رأيته حزن حزنا قط أشد منه. رواه البخاري. هذا في قصة بئر معونة. وقصتهم في السيرة مشهورة. وكان ذلك في السنة الرابعة من الهجرة في شهر صفر منها. وذلك أنه جاء عامر بن مالك المعروف بملاعب الأسنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى الإسلام فلم يبعد ولم يقرب. وقال إني أراك تقول وقال إني أراك عن النبي صلى الله عليه وسلم إني أراك تقول كلاما حسنا شريفا فهلا بعثت معي رسولا يكلم قومي فإنه يسلمون. فقال إني أخشى عليه من قومك. قال إنه في جاري أنا جار له. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معه 70 من القراء. سموا قراء لأنهم كانوا من أكثر الصحابة قراءة وحفظا للقرآن أو لما نزل من القرآن. فأخذهم معه. وحينما جاء ديار بني سليم جهة شرق المدينة ما بين حرة بني سليم وبين نجد مروا على حي من الأحياء أيضا فأرسلوا له كتابا لعامر بن طفيل العامري وليس عامر بن طفيل الأسلمي. عامر بن طفيل الأسلمي هذا صحابي لكن عامر بن طفيل العامري أرسلوا له كتابا يدعونه الإسلام فغضب وقتل الرسول الذي يحمل هذا الكتاب واستعدى عليهم بني سليم ولكنهم لم يجيبوه لأنهم كانوا في جوار عامر بن مالك الذي هو ملاعب الأسنة كما قلنا ولكنه لا زال يحرض حتى قامت رعل وذكوان وعصية من بني سليم فأحاطوا بالقراء فقتلوهم كلهم على الرغم أنهم قاوموا ولكن هؤلاء كانوا كثير فقتلوهم ونجى منهم واحد لأنه يعني أظهر أنه من جملة القتلى فتركوه. فلما انفض الاشتباك ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره فصار يدعو عليهم شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية وهم من بني سليم. وكان ذلك كما قلنا في السنة الرابعة من الهجرة في صفر منها. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم على قتلهم حزنا شديدا. فهذه هي قصتهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر يدعو عليه على هذه الأحياء الثلاثة. قال قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء الأرض ثم تركه. وفي لفظ قنت شهرا حين قتل القراء فما رأيته حزن حزنا قط أشد منه. فهذا يدل على أن هذا خاص بالنوازل. فإذا القنوت ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس على جهة الدوام وإنما كان في النوازل والضوائق التي تحصل بالمسلمين فيدعو للمسلمين ويدعو على أعدائهم. هذا الذي يمكن أن يقال في هذا المقام. ونكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كانت إقامتي ومبيتي في منى بعد جمرة العقبة من جهة مكة بحوالي 200 متر بدون علم مني بحدود منى فلا علي شيء. إن كنت لم تجد مكانا وإنما جلست لأنك لم تجد وكنت ملتصقا بالساكنين الخيام مثلا والصنادق ونحوها، فأرجو أن لا شيء عليك إن شاء الله. أما إذا كنت متساهلا ولم تتحرى وبإمكانك أن تجد في الداخل في داخل منى، فالذي أراه أنك تذبح دما توزعه في تذبحه في مكة وتوزعه على فقرائها. إذا سقى إنسان أخاه المسلم ماء أثناء الطواف فهل على الساقي أو الشارب شيء، حيث إن الطواف صلاة، وإذا لم يكن عليه شيء فهل يحق للطائف أثناء طوافه الخروج من الطواف للشرب ثم العودة إلى الطواف؟ لا مانع إن شاء الله من الشرب أثناء الطواف، أو لكن أيضا لا مانع، وإن كان الأولى الاشتغال بالعبادة والدعاء والذكر والتسبيح والتمجيد لله عز وجل أو قراءة القرآن لأنه في عبادة، لكن لو احتاج إلى أن يشرب أو إلى أن يأكل كما يلاحظ أحيانا في أحوال الصائمين سواء في رمضان أو في غيره ممن يصوم نوافل يصوم قضاء ويدركه المغرب والإفطار وهو في الطواف فيأكل فلا مانع إن شاء الله، بل حتى لو احتاج إلى أن يخرج ليشرب إذا كان المكان قريبا فأرجو ألا بأس إن شاء الله لأنه لم ينوي قطع الطواف. أما لو نوى قطعه فإنه يستأنف. يقول: توفيت أمي وبعد الغسل والتكفين ذهبنا بها إلى المستشفى لنأخذ ورقة دفن، ولكن لم يتيسر الحصول على الورقة لعدم توفر الحفيظة في ذلك الوقت، وسؤالي هو أن الجنازة فتحت في المستشفى والآن هي في الثلاجة ونريد صلاة الظهر عليها، فهل نعيد الغسيل أم لا؟ لا يحتاج إلى إعادة الغسيل، الغسل الأول كافي إن شاء الله، الغسل الأول كافي إن شاء الله، أو التغسيل كافي إن شاء الله، إلا إذا خرج شيء منها واحتج إلى إزالته بالغسل فلا مانع من الغسل. أما إذا لم يخرج شيء فإن الغسل الأول يكفي إن شاء الله. أنا حاجة قدمت لأداء فريضة الحج منذ 7 سنوات، ولكني لم أستطع أن أؤدي طواف الوداع مع أنني ذهبت للطواف ولم أستطع، فهل علي شيء؟ وأنا الآن أؤدي فريضة العمرة، لا أدري إن كنت مقيمة في مكة منذ ذلك الوقت فإنه لا وداع عليك، أو لا وداع عليك، لأن لا وداع عليك تقول حاجة، فالوداع هو على من يريد السفر بعد أداء النسك، من أدى نسكا ثم أراد أن يسافر حجا كان أو عمره فإنه يودع، أما من أدى نسكه وبقي في مكة فلا وداع عليه. فلا أدري هل هذه السائلة سافرت من غير وداع ثم عادت هنا لتؤدي عمرة تقول فريضة العمرة وأنا الآن أؤدي فريضة العمرة، فإن كانت سافرت ولم تودع أو إن كنت سافرت ولم تودعي فعليك دم يكون دم جبران يجبر هذا النقص ولو مضى على ذلك 7 سنوات، لأن الدم هذا واجب في الذمة ولا يتوقف بوقت، فيذبح في مكة ويوزع على الفقراء، وإن كنت لا تستطيعين فتصومين 10 أيام في أي مكان. وما دام أن القنوت ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في النوازل فكيف يكون القنوت في المسجد الحرام والنبي الآخرين؟ وكما قلنا ليس من شرط القنوت أن يكون جهريا، بل الأغلب من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت من غير جهل، وإنما يقنت أثناء بعد الرفع من الركوع، وليس بالضرورة أن يكون الدعاء مسموعا وأن يؤمن المأمومون أو المصلون، وإنما قد يكون كل يدعو وحده أو نحو ذلك كما مر معنا. وسيأتي أيضا في الجلسة القادمة أنه ليس لا يجهر به، وقد يجهر به أحيانا، وقد يكون جهر به من باب التعليم كما في دعاء الاستفتاح جهر به النبي صلى الله عليه وسلم، والبسملة أيضا جهر وترك وهكذا. والأغلب أنه كان يسر في البسملة مثلا، ودعاء الاستفتاح الغالب فيه أنه سر، وكذلك القنوت يكون سرا. هل القنوت باستمرار بدعة وخاصة في صلاة الصبح لجماعة الشافعية؟ لا، لا يقال أنه بدعة، لا ليس بدعة، بل حتى قال الإمام أحمد يعني من قنت فلا حرج ومن ترك فلا حرج، وصرح كثير من الأئمة أنك لو صليت خلف إمام يقنت فإنك تصلي خلفه وتؤمن على الدعاء، فهو ليس بدعة. هل يجوز شراء بعض الحاجات المباحة من مكة بعد طواف الوداع؟ لا مانع أن الإنسان بعد طواف الوداع إذا احتاج أن يشتري أشياء تتعلق بشخصه أو بسفره أو حتى هدايا لأولاده أو حوائج لبيته، فلا مانع إن شاء الله. وإن كان الأولى أن الإنسان لا يشتغل بشيء من هذا، وإن احتاج إلى هذا نجعله قبل الطواف، لأن المقصود بطواف الوداع أن يجعل آخر عهده بالبيت، لكن لو احتاج فلا مانع إن شاء الله، بل حتى على الصحيح ولو كان للتجارة، ولو كان للتجارة. القنوت الذي قبل الركوع هو إطالة القراءة أم هو الدعاء المعروف؟ كله مقصود وكله محتمل، قد يكون الدعاء أيضا يعني بعد الفراغ من القراءة قد يدعو الإنسان قبل أن يركع، ولكن الأغلب أنه بعد الركوع. وفيما يتعلق بالنداء الأول الجمعة، الأصل فيه أنه في صدر الإسلام يستفيد منه لوجود الفاصل، هذا هو الأصل، وهذا هو الأغلب يعني في كثير من الأماكن، هو أن يكون الأذان الأول متقدما عن الأذان الثاني بفترة، وهذا هو المطلوب، ولكن اعتادهون على هذه الهيئة. وإلا الأولى أنه يكون بين الأذان الأول والأذان الثاني فارقا كما كان يفعل عثمان رضي الله عنه ومن بعده. ولذا المقصود هو تنبيه الناس حتى يتهيئوا للجمعة وينصرفوا عن مشاغله. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.